عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار، والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا. بوتين يعلن حالة الأحكام العرفية في الكيانات الأربع التي انضمت إلى روسيا، ومجلس الاتحاد يعتمد المرسوم الرئاسي. غانتس يؤكد استعداد إسرائيل لدعم أوكرانيا بأنظمة إنذار ذكية ضد التهديدات الجوية، وكييف تصر على القبة الحديدية. إيران تفرض عقوبات على المملكة المتحدة بسبب التحريض على الاضطرابات، والسفارة الألمانية لعبت دورا في دعم التظاهرات. إلى التفاصيل، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين حالة الأحكام العرفية في جمهوريتي لوغانسك ودانييتسك ومقاطعتي زاباروجيا وخرسون. كما اتخذ بوتين عددا من الإجراءات خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الأمن الروسي، ومنح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية الأربعة لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية. وقرر بوتين إنشاء مجلس خاص برئاسة رئيس الوزراء ميشوستين لتنسيق العمل بهدف مزيد من ضمان الأمن وتفعيل مستوى متوسط من الاستجابة في مناطق روسيا الاتحادية المتاخمة لأوكرانيا، ومستوى تأهب عال في المقاطعات الفيدرالية الوسطى والجنوبية، وتفعيل مستوى الاستعداد الأساسي في الكيانات الروسية الأخرى. هذا ووافق مجلس الاتحاد الروسي في جلسة عامة على مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين بشأن تطبيق الأحكام العرفية في دونباس، استنادا للمادة 102 من الدستور الروسي. من بيروت ينضم إلينا السيد عمر معربونيا، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد عمر، بداية، ماذا يعني إعلان حالة الأحكام العرفية في المناطق المنضمة إلى روسيا؟
تحياتي لكم بداية. في الحقيقة إعلان حالة الأحكام العرفية هي إجراء من إجراءات حالة الحرب، وبالتالي يجب مقاربة هذه المسألة انطلاقا من التطورات. من الواضح تماما أننا في المرحلة الأخيرة كنا أمام تطورات خطيرة بنتيجة الدعم المتنامي والمتواصل من أمريكا والغرب لأوكرانيا وللجيش الأوكراني بشكل أساسي. أضف إلى ذلك يعني هذا التصاعد الكبير جدا في اللهجة وفي السلوك والعداء في مواجهة روسيا. أيضا يعني ما تمثلت به المرحلة الأخيرة من عمليات إرهابية من الواضح تماما أنها من تخطيط الغرب. استنادا إلى كل هذه التحولات كان لابد يعني كإجراء يعني أساسي للاستجابة إلى مستوى يعني التحديات والتهديدات القائمة أن تعلن الأحكام العرفية في المقاطعات الأربعة أو المناطق الأربعة التي انضمت إلى روسيا حديثا، إضافة إلى تفعيل حالة التأهب القصوى في المقاطعات الوسطى والجنوبية، وأيضا يعني رفع حالة التأهب والاستعداد إلى المستوى المتوسط للمقاطعات المجاورة لأوكرانيا. وطبعا هذا سيكون له تداعيات.
طيب، من انعكاس هذا القرار على مجريات العملية العسكرية الروسية، ويعني من حيث الحد من العمليات الإرهابية التي يقوم بها الجانب الأوكراني؟
طبعا عندما نتكلم عن أحكام عرفية هذا يعني أن السلطة بشكل أساسي ستنتقل كإشراف ومتابعة إلى القيادة العسكرية، أو بالأصح إلى القائد القوات المشتركة الآن في منطقة مسرح العمليات في المناطق الأربعة، وبالتالي هذا سيترافق معه إجراءات ذات طابع أمني من خلال يعني الحد من التظاهرات أو الاعتراضات، وقيام أجهزة الأمن المختلفة بعمليات مسح واسعة وضبط لكل حركة الدخول والخروج من وإلى المناطق الأربعة. أضف إلى ذلك يعني حالة الأحكام العرفية ستسمح للقيادة العسكرية أو للسلطة الأعلى خلال هذه الفترة من أن تنظم مسألة التواجد. يعني يحق طبعا للسلطات الآن بالنظر إلى احتياجات وضرورات الطائرات العملية العسكرية أن تصادر أي أملاك عامة أو خاصة طبعا بمقابل يعني، وهذه ينظمها القانون الروسي، ينظم حالة الأحكام العرفية بشكل دقيق. أيضا الأحكام العرفية يعني تؤدي في تدبير معين إلى إجلاء من يجب إجلاءهم من السكان، للسماح للقوات الروسية بأن تمتلك هوامش مناورة أوسع وقدرات رد ناري واستجابة إلى التهديدات المطروحة بشكل مرن دون أن يلحق السكان أي ضرر في هذا الاتجاه.
سيد عمر، هذا القرار هل يفهم منه أن عمليات جديدة كان الجانب الأوكراني سيقوم بها بدعم الناتو والدول الغربية؟
نعم، العمليات الأوكرانية مستمرة وهناك زخم يعني في الحقيقة لهذه العمليات بنتيجة استدعاء أجزاء يعني كبيرة من الاحتياطي العسكري للجيش الأوكراني إلى مناطق خاركوف بشكل أساسي ومناطق الدونباس وأيضا خيرسون وزاباروجيا. يعني في المعلومات أنه على محور خيرسون فقط ينتشر حوالي 60,000 جندي أوكراني، وهذا عدد كبير يعني تم توضيعه للوصول إلى إحداث خرق واستخدامه في الأبعاد السياسية والمعنوية. يعني الآن تهدف أمريكا بشكل أو بآخر إلى إضعاف الجيش الروسي، إضعاف القوات الروسية من خلال تكثيف الهجمات دون يعني النظر إلى أي اعتبار يرتبط بعدد القتلى الكبير في صفوف الجيش الأوكراني الذي يصل يوميا بين 600 إلى 1000 قتيل عمليا، وهذا عدد كبير يعني سيؤدي إلى حالة تراكمية وصولا إلى شل قدرات الجيش الأوكراني. لكن هذا طبعا سيستغرق وقتا طويلا، وخلال هذا الوقت العملية العسكرية بتقديري حتى إنجاز واستكمال يعني زج كامل قوات التعبئة ستبقى القوات الروسية في حالة الدفاع الآن مع القيام ببعض المناورات الهجومية في المحاور التي تمتلك فيها هوامش مناورة وقدرة على الاندفاع.
أستاذ عمر معربوني، إلى أي مدى سيكون لتوسعة العمليات العسكرية إجبار للجانب الآخر بكل داعميه للجلوس على طاولة التفاوض؟
دعنا نكون واقعيين، يعني الآن طاولة المفاوضات والدبلوماسية باتت وراءنا إلى مدى غير منظور، والدليل على ذلك هو ما أدلى به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أيام قليلة بأنه يعني تساءل ما مدى الجدوى من الإبقاء على النشاط المعتاد في الجانب الدبلوماسي مع أوروبا. وبالتالي يعني في المقلب الآخر هناك يعني تسعير إن صح التعبير لزج القدرات التسليحية والمالية في مواجهة روسيا لتحقيق هدف أساسي هو إضعاف روسيا وجرها إلى المفاوضات وهي ضعيفة، وهو ما يدركه الجانب الروسي واتخذ لأجله ومن أجله أيضا مجموعة كبيرة من الإجراءات من ضمنها إعلان يعني حالة الأحكام العرفية، والتي بتقديري ستتطور يعني في المراحل القادمة للوصول إلى مرحلة إعلان الحرب يعني المتتالية وصولا إلى إعلان الحرب الشاملة.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن بلاده ستساعد أوكرانيا بأنظمة إنذار ذكية ضد التهديدات الجوية، مجددا رفض بلاده تقديم أسلحة لكييف. وأفاد غانتس في إحاطة لسفراء الاتحاد الأوروبي بأن السياسة تجاه أوكرانيا لن تتغير من جهة نقل الأسلحة، مشيرا إلى أن إسرائيل ستساعد في أنظمة الإنذار الذكية ضد التهديدات الجوية. كان وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أعلن أن كييف ستتوجه رسميا إلى إسرائيل بطلب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي. في السياق قالت قناة كان العبرية إن تل أبيب تعتزم تزويد أوكرانيا بمنظومة الإنذار المستخدمة لديها للتحذير من سقوط صواريخ، بينما تصر كييف على إحدى منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية. وأضافت القناة أن إسرائيل اقترحت على أوكرانيا منظومة لون أحمر أو تيسفع أدوم التي تطلق صافرات الإنذار للتحذير من سقوط الصواريخ والقذائف الصاروخية، وتابعت أن كييف ترفض ذلك وتذهب بعيدا مطالبة بالحصول على منظومة القبة الحديدية المخصصة لاعتراض الصواريخ والقذائف القصيرة المدى، وهو ما سبق أن رفضته إسرائيل. من دمشق العميد هيثم حسون الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك سيد هيثم. وبداية، لماذا ستدعم إسرائيل أوكرانيا بأنظمة إنذار ذكية في هذا التوقيت؟
طبعا العلاقة التي تربط إسرائيل بأوكرانيا هي علاقة متينة، خاصة بعد وصول يهودي إلى سدة الحكم، وهو زيلينسكي الشخص الذي يرتبط ليس فقط بالعقيدة وإنما أيضا يرتبط بطريقات التفكير العنصري النازي الذي يجمع السلطة الجديدة في أوكرانيا برئاسة زيلينسكي مع القيادة الصهيونية أو الإسرائيلية. بطبيعة الحال هناك موضوع مرتبط بمحاولة الكيان الصهيوني أرضاء الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية من خلال تقديم المساعدات والدعم للقيادة الأوكرانية، الدعم العسكري. الأمر الثالث هو أيضا الحديث المتكرر عن دخول إيران في هذا الصراع، كان كما تدعي الدول الغربية والولايات المتحدة من خلال تزويد روسيا بمسيرات أو غير ذلك، أو تقديم شيء من المساعدة التقنية أو إيجاد ذرائع ومبررات للدخول الإسرائيلي على هذا الخط، علما أن هذه التقديمات يمكن أن تؤدي إلى سوء أو إلى تدهور العلاقات السياسية بين روسيا وبين إسرائيل.
سيد هيثم، ما الفارق في دعم إسرائيل لأوكرانيا بالسلاح ودعمها بأنظمة دفاع جوي فقط أو أنظمة إنذار ذكية كما يقول غانتس؟
طبعا هو يحاول القول أن إسرائيل لا تقدم لأوكرانيا أسلحة هجومية، وإنما هي أسلحة فقط للدفاع ولتأمين أو لمنع تدمير أهداف حيوية من قبل الصواريخ أو سلاح الجو الروسي، ولكن لا فرق في الجو والمضمون إن كان هذا السلاح سلاح دفاع جوي أو سلاح صواريخ أو غيره من العتاد القتالي. هي عتاد قتالي، يعني كعسكريين لا نميز عند تقييم السلاح إن كان هذا السلاح دفاع هجومي، لأن السلاح الدفاعي له وظائف يؤمن عمل السلاح الهجومي وأيضا يمنع الطرف الآخر من تحقيق أهداف، وبالتالي ليس هناك فرق جوهري أو شيء يمكن أن يختلف إن كان هذا السلاح دفاعي أو هجومي.
لكن ما سبب إصرار أوكرانيا على القبة الحديدية وليس أي نظام دفاعي آخر؟
القبة الحديدية طبعا حظيت بنوع من البروبوغاندا التي حاولت إسرائيل خلال السنوات الماضية القول أنها منظومة يمكن اختراقها، علما أنها من خلال التجريب أثبتت فشلها ليس فقط في الصواريخ البالستية أو الصواريخ المتطورة التي تطلق من مسافات بعيدة، وإنما أثبتت فشلها بشكل أكبر من التصدي المقذوفات السريعة وصغيرة الحجم كالصواريخ يعني غير الصواريخ الجوالي. لذلك أعتقد أن هذه البروباغندا أدت إلى مطالبة أكثر من دولة بهذا السلاح، علم أن التجربة أكدت فشلها وعدم قدرتها على القيام بالأعمال التي يتم الترويج على أنها خصصت لها.
سيد هيثم حسون، ما الذي ستخسره إسرائيل حال قدمت أي منظومة دفاع إلى أوكرانيا؟ يعني هل ذلك يترتب عليه تطور للدعم بالسلاح؟
طبعا إسرائيل أعتقد أنها وقعت في حسبانها أن تزويد أوكرانيا بالسلاح سيجعل من روسيا أو سيجعل القيادة الروسية تفكر بطريقة مختلفة للرد، ليس فقط طريقة تخفيض العلاقات أو الحديث عن علاقات اقتصادية ضعيفة أو سياسية مع إسرائيل، وإنما أيضا من خلال إمكانية تزويد أعداء إسرائيل في المنطقة بمنظومات من السلاح الذي يؤدي إلى منع أو إلى تقييد حركة وحرية الكيان الصهيوني العسكري في المنطقة. تزويد سوريا مثلا بمنظومات دفاع جوي متطورة، الاشتراك مع الجيش العربي السوري في التصدي للاعتداءات الصهيونية المتكررة على الساحة السورية. أعتقد أن إسرائيل وضعت في حسبانها هذا الأمر، وربما تكون وصلت إلى مرحلة لم تعد تريد أن تقوم بأي تنسيق أو أي عمل يمكن أن يؤدي إلى الحفاظ على علاقة مستقرة مع روسيا.
فرضت إيران عقوبات على المملكة المتحدة متهمة السلطات البريطانية بالتحريض على الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وشملت العقوبات 9 أفراد والمركز الوطني للأمن السيبراني ومركز الاتصالات الحكومي. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على الإذاعة الإيرانية في بريطانيا وقناة إيران إنترناشونال والنسخة الفارسية لقناة بي بي سي، وكذلك شركات الإعلام فولانت ميديا وجلوبال ميديا ودي ام اي ميديا. كما تم إدراج توم توغندهات نائب وزير الداخلية البريطاني وقائد القوات العسكرية البريطانية في منطقة الخليج دون ماكينون في قائمة العقوبات. وأوضحت الوزارة في بيان أنها فرضت هذه العقوبات بسبب أفعالهم المتعمدة لدعم الجماعات الإرهابية، متهمة حكومة المملكة المتحدة بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان والتورط في تنظيم والتحريض على الفوضى والهجمات الإرهابية في إيران. في السياق نفسه، اتهم تقرير لوكالة أنباء فارس السفارة الألمانية في طهران بلعب دور ملحوظ في الاضطرابات، حيث عملت على تنسيق تصرفات ما أسمتهم المتمردين ومسار الحكومات الغربية لإثارة الصراع في الجمهورية الإسلامية. ووفقا للتقرير، فإن السفارة الألمانية لعبت دورا هاما وفعالا في الضغط الدبلوماسي والتنسيق الدولي لإثارة الاضطرابات، ونسقت السفارة جهود الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية لزيادة الضغط على الوضع الداخلي. من طهران ينضم إلينا الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مصدق، ما جدوى العقوبات الإيرانية ضد مؤسسات وهيئات بريطانية في ظل تحريض على الاحتجاجات في البلاد؟
الواقع هذه العقوبات هي كافية، يعني سابت الرد بالمثل على مثل العقوبات التي فرضها الجانب الأوروبي وخاصة الجانب البريطاني على إيران على خلفية تدخل هذه الأطراف في الشؤون الداخلية الإيرانية. وبالتالي إيران ترى أن من حقها أن تمارس هذا الحظر ضد عدد من المؤسسات والأشخاص في بريطانيا. أهميتها طبعا أساسا العقوبات، يعني سواء العقوبات الأوروبية على إيران أو العقوبات الإيرانية على أوروبا تكاد أن تكون متشابهة. يعني العقوبات أولا تمنع هؤلاء الأشخاص من زيارة إيران أو إصدار تأشيرات لديهم، أو إذا كانت لديهم هناك حسابات بنكية تدخل في إطار يعني في حدود الجغرافيا والقدرة التنفيذية الإيرانية، إيران أيضا تغلق هذه الحسابات. وبالتالي الجدوى هي هذه العقوبة عقوبة رمزية بالدرجة الأولى، وعقوبة أيضا تصنف يعني في الإطار الدبلوماسي أيضا كعمل بالمثل، يعني يغذي المثل وهي خطوة يعني على طريق خفض مستوى العلاقات بين البلدين. سواء أن هذه الدول تدخلت سواء في الأحداث الداخلية الأخيرة وفيما يتعلق بالعلاقات بين إيران وروسيا والتعاون العسكري القائم بين إيران وروسيا، والتالي هم يستشكلون على إيران ويتهمونها بأنها أشركت سلاحها إلى جانب روسيا في محاربة أوكرانيا، في حين أن السلاح البريطاني والسلاح الفرنسي والسلاح الأمريكي يشتغلون ويعمل على مدار الساعة في دول عديدة من هذه المنطقة. هي تشهد الحروب في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي ليبيا، وبالتالي هم يرون أن من حقهم أن يستخدموا سلاحهم، ولا يحق لأحد أن يتهمهم بأنهم يتدخلون مباشرة في محاربة دول أخرى إلى جانب أحد الطرفين. ولكن بالنسبة لإيران هم يريدون أن يستشكلوا على إيران وعلى روسيا، وبالتالي إيران رأت الحق أن تتخذ هذه الخطوة.
لكن هل يفهم من هذه العقوبات أن للدولة البريطانية دورا في دعم الاحتجاجات داخل إيران؟
فعلا بريطانيا هي لها باع طويل يعني في تدخلات، هذه التدخلات البريطانية في شؤون إيران لا تعود يعني لعصر ما بعد الثورة، هي كانت منذ البداية موجودة منذ الإطاحة بالحكومة، حكومة الدكتور مصدق رحمه الله الوطنية، وبعد ذلك أيضا استمرت هذه التدخلات البريطانية بشكل واضح. يعني كانت هناك فتن أخرى كان لجانب البريطانية الدور فيها والاستفادة البريطانية الدور فيها، يتتدخل سواء من خلال دبلوماسيها الذين يشاركون في التظاهرات أو يستقبلون في مقر عملهم في داخل السفارة، يستقبلون أخطاب أو قادة بعض المعارضة ويحرضونهم يمولونهم بالمال أو من خلال عمل ثقافي يقيمون جاليريات أو مناسبات الظاهر هي ثقافية ولكن هي مؤامرة ضد إيران ويمولون هؤلاء بعناوين مختلفة بالمال وبالسلاح وإلى ما ذلك. وعلى صعيد الدولي أيضا بريطانيا تتدخل على صعيد الملف النووي هي أيضا تتدخل ويمارسون الضغط على إيران ويشاركون الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحظر الجائر على إيران. وهناك أبعاد كثيرة يعني تدخلاتهم وهي لا تختص فقط يعني في الشأن الداخلي يعني تدخلات سياسية تدخلات اقتصادية تدخلات ثقافية وما إلى ذلك. بريطانيا معروفة في تدخلاتها في شؤون إيران.
التقارير الإيرانية تتحدث أيضا عن دور السفارة الألمانية في التنسيق مع المتظاهرين، هل سيكون للحكومة الإيرانية رد فعل ضد ألمانيا؟
نعم بالتأكيد، يعني كانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت بأنها سوف تفرض عقوبات يعني متبادلة، باعتبار هذه العقوبات صدرت عليها صدرت من الجانب الأوروبي والجانب الأوروبي لا يزال يهدد إصدار مزيد من العقوبات، وبالتالي أعلنت بأنها سوف تصدر أو تفرض عقوبات متبادلة على الأفراد والمؤسسات الأوروبية المختلفة. نعم أنا أتوقع أن تكون هناك عقوبات على بريطانيا وأيضا على فرنسا بشكل خاص.
أستاذ مصدق بور، من انعكاسات هذه الخطوات على علاقة طهران بالغرب ومصير الملفات العالقة مثل الملف النووي مثلا؟
أعتقد يعني نحن دائما نشهد مثل هذه الأزمات، يعني دائما ربما وصلنا معهم إلى أزمات أكثر عمقا، ولكن هذه هي قرارات سياسية وهناك تغييرات، يعني القرار السياسي وليس قرارا ثابتا. يعني هم للأسف يعني حاليا يرهنون يعني مواقفهم بموقف الأمريكي ويتماشون ويتماهون مع أمريكا ومع الكيان الإسرائيلي ويقومون على مثل هذه الأعمال. على أي حال يعني نحن أما فيما يتعلق بتأكيد ذلك يعني على المفاوضات، أساسا هذه المفاوضات وهذا الاتفاق لم يعد يجدي نفعا بالنسبة لإيران. يعني إيران لم تعد يعني متحمسة لهذه المفاوضات خاصة بعد أن اتضح لأن هذه الحكومة حكومة أو إدارة بايدن هي إدارة هشة وسوف تنتهي صلاحيتها بعد مدة قصيرة، وبالتالي لا حاجة ولا داعي لأساسا هي سوف لن تكون موجودة، وبالتالي إيران غير متحمسة. إيران اتخذت قرارها ومع روسيا ومع الكتلة الشرقية وهي تعمل في ذلك الاتجاه بصورة أكثر. أساسا يعني نحن أمام قطيعة أوروبية قطيعة أمريكية منذ أكثر من 40 عاما، وإيران استطاعت أن تصمد وتقاوم وتبني اقتصادها وتبني اقتصادا مقاوما للمواجهة مع هذه العقوبات الأوروبية، وبالتالي هي ماضية في هذا الطريق.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتضى الصدر البراءة من أي تشكيل لمجاميع عسكرية تخرق الشرع والقانون. ونقل صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر دعوة الأخير في بيان عبر حسابه على تويتر إلى التعاون بالإبلاغ عن الفاسدين من جهة وعدم الانخراط معهم من جهة أخرى، لافتا إلى أن أعمالهم مخالفة لكل القوانين والنظم الأخلاقية والاجتماعية. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عودة 15 طفلاً و40 امرأة من مخيمات احتجاز العناصر الجهادية في سوريا. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه تم تسليم القاصرين إلى الجهات المسؤولة عن رعاية الطفل وسيخضعون للرقابة الطبية والاجتماعية، وقد تم تسليم البالغات إلى السلطات القضائية. قالت مصادر طبية وقبلية سودانية إن 15 شخصا على الأقل قتلوا في تجدد الاشتباكات بين قبائل متنازعة في ولاية النيل الأزرق جنوب البلاد. وقال زعيم في قبيلة الهوسة إن أعمال العنف تجددت رغم نشر تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة، مشيرا إلى أن العنف استخدم فيه أسلحة وأحرقت منازل. أعلنت الحكومة الإثيوبية تسلمها إخطارا ببدء مفاوضات السلام مع جبهة تحرير تيغراي التي يقودها الاتحاد الأفريقي في 24 من أكتوبر تشرين الأول الجاري في جنوب إفريقيا. وقال مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي لشؤون الأمن القومي السفير رضوان حسين إن الاتحاد الأفريقي أبلغ الحكومة الإثيوبية ببدء محادثات السلام الاثنين المقبل، مضيفا أن الحكومة أكدت التزامها بحضور هذه المفاوضات. مستمرون معكم في عالم سبوتنيك، وهذه تذكرة بأبرز عناوين هذه الحلقة. بوتين يعلن حالة الأحكام العرفية في الكيانات الأربع التي انضمت إلى روسيا، ومجلس الاتحاد يعتمد المرسوم الرئاسي. غانتس يؤكد استعداد إسرائيل لدعم أوكرانيا بأنظمة إنذار ذكية ضد التهديدات الجوية، وكييف تصر على القبة الحديدية. إيران تفرض عقوبات على المملكة المتحدة بسبب التحريض على الاضطرابات، والسفارة الألمانية لعبت دورا في دعم التظاهرات. وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك. وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإلغاء الوكالة الفيدرالية للسياحة روستوريزم ودمجها بوزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، ويدخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع. وعزى موقع الكرملين في بيان هذا الدمج لتحسين الإدارة العامة في مجال السياحة والأنشطة السياحية وزيادة كفاءة تطوير صناعة السياحة وتحسين هيكل الهيئات التنفيذية الاتحادية. أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين توسيع تصدير السلع الصناعية من روسيا إلى دول البريكس، مشيرا إلى ديناميكيات جيدة للصادرات إلى تركيا ومصر والإمارات. جاءت تصريحات ميشوستين خلال منتدى صنع في روسيا، لافتا إلى زيادة الطلب على الأخشاب الروسية والورق والتعبئة والتغليف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى الطلب على الأسمدة في أمريكا اللاتينية، مؤكدا أن روسيا تواصل تصدير الحبوب إلى مصر وتركيا ومنطقة الخليج والدول الإفريقية والأسيوية. وبيّن أن إمدادات اللحوم إلى السعودية وبلدان رابطة الدول المستقلة وشمال إفريقيا تضاعفت هذا العام. انطلقت في موسكو فعاليات وأنشطة منتدى التصدير الدولي صنع في روسيا في نسختها العاشرة بهدف تعريف الشركات الدولية بالمنتجات الروسية. وينعقد المنتدى في مبنى مانيج بالقرب من الساحة الحمراء ويمتد لمدة 3 أيام. وخلال الحدث ستتم مناقشة التدابير اللازمة لدعم المصدرين في روسيا والفرص الجديدة المتاحة للعلامات التجارية الروسية، وتحديدا للمنتجات المصنوعة في روسيا وآليات التعاون الاقتصادي الخارجي لروسيا في الواقع الجيوسياسي الحالي. عزز النفط من مكاسبه مدعوما بأنباء عن مناقشة المسؤولين في الصين تخفيف بعض قيود مكافحة فيروس كورونا في البلاد، حيث أثرت سياسة صفر كوفيد على اقتصادها وعلى الطلب على الطاقة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% إلى 85 دولارا فاصل 6 من 10 من الدولار للبرميل. وزاد عقد الخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.5% إلى 68 دولارا فاصل 7 من 10 من الدولار للبرميل. كما ارتفع مزيج برنت تسليم شهر ديسمبر فاصل 7 من 10% إلى 93 دولارا للبرميل. تراجعت أسعار الذهب عند أدنى مستوى في 3 أسابيع بفعل ضغوط صعود الدولار والعائد على سندات الخزانة، في ظل مخاوف من مواصلة مجلس الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1627 دولار للأوقية، وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 من سبتمبر أيلول في وقت سابق من الجلسة عند 1624 دولار فاصل 9 من 10 للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1% إلى 1632.6 من 10 دولار للأوقية. تستعد مصر لطرح سندات خضراء بحوالي 500 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2023، شريطة تحسن الأسواق العالمية خلال تلك الفترة، كما كشف وزير المالية محمد معيط. تأتي تصريحات معيط قبل أسابيع قليلة من تنظيم مصر في نوفمبر المقبل مؤتمر تغير المناخ في مدينة شرم الشيخ. كانت مصر قد باعت أولى سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، وبلغت تغطية الطرح حينها نحو 5 أضعاف المبلغ المطلوب، إذ بلغت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين نحو 3 مليارات دولار.7. وهذه وقفة مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك. واصل ليفربول صحوته وتغلب على ضيفه ويستهام يونايتد بهدف دون رد، أحرزه مهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 16 نقطة وارتقى إلى المركز السابع، بينما تجمد رصيد ويستهام عند 11 نقطة في المركز 13. وحقق مانشستر يونايتد انتصارا مقنعا على حساب ضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد، ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد توتنهام عند 23 نقطة في المركز الثالث. قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه إلتشي 3 أهداف ضمن المرحلة 10 من الدوري الإسباني. سجل للريال فيديركو فالفيردي وكريم بنزيما وماركو أسينسيو ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، وتجمد رصيد إلتشي عند 3 نقاط في المركز 20 والأخير. استهل الأهلي مشوار استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسمين بفوز ثمين على حساب مضيفه الإسماعيلي 1-0 ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم، ويدين الأهلي بالفوز للوافد الجديد المهاجم شادي حسين الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 73. في مباراة أخرى فاز الزمالك على سموحة بهدفين نظيفين أحرزهما شيكابالا وسامسون، وحصد الأبيض أولى نقاطه في مشوار الحفاظ على لقب الدوري للعام الثالث تواليا. استهل بنفيكا البرتغالي مشواره في مونديال كرة اليد للأندية المقام في السعودية بالفوز على نادي مضر السعودي بنتيجة 39-27. وبعد الخسارة الثانية في البطولة ودع مضر المنافسة التي انحصرت بين الأهلي المصري وبنفيكا البرتغالي على بطاقة التأهل للدور المقبل، وسبق توديع مضر توديع فريق الكويت الكوريتي البطولة بعد خسارته أمام كيرسيا البولندي 47-26 ضمن منافسات المجموعة الثالثة. حجز البولندي هوبرت هوركاتش مقعده في الدور الثاني من بطولة أوروبا المفتوحة للتنس في أنتايرب بفوزه على البريطاني جاك دريبر في الدور الأول 7-6 و7-5 و6-7 و5-7 و6-1. كذلك تأهل النمساوي دومينيك ثيم للدور الثاني بفوزه على البلجيكي ميشيل جيرتز 6-7 و6-0، وصعد البريطاني دانيال إيفانز لدور الثمانية بفوزه على الفرنسي كونستانت ليستن 6-2 و6-1. كما لحق الفرنسي ريتشارد جاسكي بركب المتأهلين لدور الثمانية بفوزه على السويسري ستريكر دومينيك ستيفان 7-6 و7-5. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. أعلنت وكالة ناسا أنها منحت روادها في المحطة الفضائية الدولية الضوء الأخضر لتنفيذ مهمات جديدة في الفضاء المفتوح بعد أن توقفوا عن تلك المهمات لمدة 6 أشهر. جاء ذلك بعد اكتشاف كمية زائدة من الماء في البدلة الأمريكية، ومع التحقيق خلص الخبراء إلى أن الرطوبة الزائدة في البدلة كان سببها إعدادات التبريد فيها، لذا تم إعطاء الضوء الأخضر من جديد للخروج إلى الفضاء وتنفيذ مهمات جديدة. ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حالياً رواد مؤسسة روسكوسموس الروسية سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتيلين وأنا كيكينا، ورواد ناسا فرانك روبيو ونيكول مان وجوش كاسادا، ورائد وكالة استكشاف الفضاء اليابانية كويشي وكاتا. افتتحت وزيرة الثقافة السورية لوبانا مشوح معرضا للوحات فنية بعنوان التعارف مع روسيا الاتحادية لمجموعة من المواقع التراثية الروسية المسجلة على لائحة التراث العالمي، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق. وأهدت المكتبة الرئاسية التابعة لإدارة الشؤون الرئاسية في الاتحاد الروسي المعرض لوزارة الثقافة مكتبة الأسد الوطنية الذي يقدم التراث الثقافي والطبيعي الغني لروسيا من خلال لوحات لواحد وثلاثين موقعا على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، من بينها 20 موقعا من التراث الثقافي وأحد عشر موقعا طبيعيا. تسبب مسلسل The Witcher المراقب في حالة من الرعب لدى مشاهدي منصة نتفليكس، وتصدر العمل قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، وأزاح مسلسل الرعب جيفري دامر من الصدارة بعد عدة أسابيع. يستند مسلسل المراقب إلى قصة واقعية لزوجين تعرضا للمضايقة في منزلهما من مراقب غريب، إلى أن اضطر إلى هجر منزلهما. ونظرا لكون القصة حقيقية زاد الأمر من خوف المشاهدين، خاصة أن المراقب الحقيقي الذي طارد الزوجين الأصليين لم يتم إلقاء القبض عليه حتى الآن. تنطلق النسخة الخامسة من منصة الشارقة للأفلام يوم الجمعة القادم بعرض الفيلم الوثائقي ليلة صماء في حفل الافتتاح، كما تلقي الضوء على أعمال قدمتها المخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
فلا أي حد روحك نطلع الفوق
هني كملت.
تبدأ النسخة الخامسة من منصة الشرقة للأفلام يوم الجمعة 21 من أكتوبر الجاري، ويعرض مجموعة أفلام إقليمية ودولية بالإضافة إلى جلسات حوارية مع صناع الأفلام والعاملين في القطاع السينمائي الفيلم الوثائقي A Night of Knowing Nothing ليلة صماء. سيتم عرضه في حفل الافتتاح، وهو حاصل على جائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2021 من إخراج بيال كبادية. وتحتفي النسخة الخامسة من خلال برنامج تحت دائرة الضوء بالمخرجة التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي بعرض ثلاثة من أفلامها هي صمت القصور، موسم الرجال، ونادية وسارة. عرفت أعمال التلاتلي على نطاق واسع عالميا وحازت العديد من الجوائز، بما في ذلك الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي، والتنت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية، ودرع ساذرلاند من معهد الفيلم البريطانية، وجائزة النقاد في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، والتوليب الذهبي في مهرجان اسطنبول السينمائي الدولي. يضم برنامج عروض المنصة عددا من الأفلام أبرزها اليد الخضراء، قدحة، الفيلم التركي رقصة علي وزين، وفقاعات السعادة. كما تضم الفئة الوثائقية تسعة أفلام أبرزها كما أريد وعشرين جنيه في الشهر، وثم يحرقون البحر، وبجانب الفيلم اللبناني إلى الشباب، والفيلم اليمني لا ترتاح كثيرا. وتعرض المنصة الفيلم الإماراتي الفاز بمنحتها لإنتاج الأفلام القصيرة العام الماضي، وهو ما وراء سلمى من إخراج مريم السركال وماريا سيد.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة. بوتين يعلن حالة الأحكام العرفية في الكيانات الأربع التي انضمت إلى روسيا، ومجلس الاتحاد يعتمد المرسوم الرئاسي. غانتس يؤكد استعداد إسرائيل لدعم أوكرانيا بأنظمة إنذار ذكية ضد التهديدات الجوية، وكييف تصر على القبة الحديدية. إيران تفرض عقوبات على المملكة المتحدة بسبب التحريض على الاضطرابات، والسفارة الألمانية لعبت دورا في دعم التظاهرات. واقتصاديا، الرئيس بوتين يوقع مرسوما بدمج الوكالة الفيدرالية للسياحة بوزارة التنمية الاقتصادية. ورياضيا، ليفربول يتغلب على ويست هام، ومانشستر يونايتد يحقق انتصارا على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي. للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.